بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر مثل هذه النعم، وهي الدروس العلمية والمجالس العلمية. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أنا أعلم بأنكم يعني من قبل صلاة المغرب أو من وقت مبكر وأنتم هنا، فلا حاجة للتطويل في بعض المسائل، وإنما سندخل مباشرة إلى نوازل الحج، والوقت متأخر كما تلاحظون، وأحاول الاختصار قدر المستطاع. الموضوع الذي يخصني هو ما يتعلق بنوازل الحج، بنوازل الحج. وحتى نفهم هذا العنوان لا بد من تعريف كل مفردة على حدة، لابد من تعريف كل مفردة على حدة. عندنا نوازل الحج، طبعا العنوان ظاهر، أضاف النوازل إلى الحج. الحج ما هو؟ الحج في اللغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، قيل القصد إلى معظم. وبالنسبة للحج من حيث التعريف الاصطلاحي معلوم عند الجميع، خاصة أنتم طلبة علم ولله الحمد والمنة، وهي عبادة مخصوصة في زمان مخصوص في مكان مخصوص. ومن أهل العلم من يذكر قيد، وهو التعبد لله تعالى بعبادات قولية وفعلية ومالية وبدنية في زمان مخصوص في أماكن مخصوصة على هيئة مخصوصة. والحج لا يخفاكم ركن الإسلام الخامس، يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والإجماع منعقد على أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وهو واجب في العمر مرة واحدة. أما نوازل النازلة في اللغة هي الأمر الشديد والعظيم، النازلة في اللغة هي الأمر الشديد والعظيم، أو هي المصيبة. مثلا يقال فلان نزلت به نازل، يعني مصيبة، ولذلك النازلة هي المصيبة أو الأمر العظيم الذي ينزل سواء على الفرد أو على المجموع، سمى نازل. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. وأيضا النازلة هي الأمر الطارئ، هي الأمر الطارئ. بالنسبة للنازلة من حيث التعريف الشرعي هي المسائل الحادثة التي ليس فيها نص ولا اجتهاد، المسألة الحادثة التي ليس فيها نص ولا اجتهاد. النوازل جمع مفردها نازلة، مفردها نازل. يكون معنى أن النازلة هي المسألة الحادثة أو الأمر الطارئ الشرعي الذي ليس فيه نص ولا اجتهاد سابق، ليس فيه نص ولا اجتهاد سابق. على هذا إذا أردنا أن نصيغ تعريف للنوازل الفقهية، هي الأمور الطارئة أو المسائل الطارئة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وهذا الحكم ليس فيه نص سابق ولا اجتهاد. هذا المعنى، ليس فيه نص سابق ولا اجتهاد. إذن تخرج إيش؟ المسائل والحوادث الطبيعية. مثل ماذا؟ زلازل حصلت، براكين حصلت، هذه تحدث، هذه ما لها علاقة بالنوازل الفقهية، ليس لها علاقة بالنوازل الفقهية مثلا، إنما هي نازلة تحتاج إلى حكم شرعي، لأن لها تعلق بماذا؟ لها تعلق بالشرع، لها تعلق بالدين، لها تعلق بالفقه. بالنسبة للنوازل الفقهية دراستها من حيث الحكم الشرعي من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، والذي يتصدى لهذه النوازل من؟ العلماء، العلماء هم الذين يتصدون لهذه النوازل، ولذلك الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمون، لتبيننه للناس ولا تكتمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، فالعلماء يقومون مقام الأنبياء في تبليغ الدين وتبليغ الشريعة، وأيضا الاجتهاد في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. إذن ما هو حكم تعلم النوازل والتفقه؟ هو من فروض الكفايات، فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لأن دائما نذكر مسألة الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، قلنا بأن فرض العين المخاطب به المكلف المعين، أما فرض الكفاية فالمخاطب به المجموع، فإذا قام بهذا الأمر يعني من قام به جماعة مثلا سقط الإثم عن مجموع الأمة، سقط الإثم عن مجموع الأمة. طيب بالنسبة لأهمية دراسة النوازل الفقهية، مهم جدا، النوازل ليست هي في الحج فقط، النوازل تقع في جميع أبواب الفقه ولا تقتصر على باب دون باب. بعض الناس يظن بأن النوازل خاصة في المعاملات، لأن المعاملات يعني تتجدد، لا هذا غلط، النوازل في جميع أبواب الفقه. وسبق أننا أقمنا دورة في نوازل الصيام، نوازل الصيام، ذكرنا عدد كبير من المسائل النازلة في باب الصيام أو كتاب الصيام، نوازل الحج، نوازل الطهارة مثلا، النوازل في العلاقات الأسرية، أشياء كثيرة في حياة الناس. فلذلك تكمن أهمية دراسة النوازل أولا لبيان كمال الشريعة الإسلامية، وعلى أن الشريعة الإسلامية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وأن أحكام الشريعة ليست جامدة، ليست جامدة. عندنا الأحكام الشرعية على قسمين، قسم من الأحكام الشرعية لا يقبل الاجتهاد، وقسم من الأحكام الشرعية يقبل الاجتهاد، والنوازل من هذا القبيل، النوازل من هذا القبيل. فعندنا مثلا المقدرات الشرعية، عندنا الأمور المجمع عليها مثلا، هذه لا يعني لا يجوز أن يقال يجتهد فيها، المقدرات عموما. وأما الأمور الأخرى فهي محل اجتهاد، مثل النوازل ومثل الطوارئ هذه اللي تطرأ في دنيا الناس. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكمال الدين لا يعني الوقوف عند فقط ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعندنا ما يسمى بالقياس الصحيح، عندنا مسائل كثيرة، وهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى، وهذا يدل على مرونة الشريعة، إن الشريعة فيها مرونة ولله الحمد. ولذلك ما من نازلة من النوازل التي لها ارتباط بالشرع إلا وللشريعة فيها قول، والعلماء لهم اجتهاد فيها، العلماء لهم اجتهاد فيه، وهذا يدل على ماذا؟ على كمال الشريعة، وأن الشريعة ما أهملت مثل هذه الأشياء، وإنما نبهت عليه، نبهت عليه، نصوص القرآن والسنة ظاهرة في هذا. الأمر الثاني أن هذه النوازل أهمية دراستها تجعل طاعة طالب العلم أو العالم يقوم بمهمة تبليغ الدين، تبليغ الدين، وهذا واجب عليه وفرض عليه، كما ذكرت قبل قليل لتبيننه للناس ولا تكتمون. ولأجل هذا يقوم طالب العلم أو العالم بالنظر في هذه النازلة وإجرائها على القواعد الشرعية حتى يؤدي الأمانة، يؤدي الأمان. ولذلك تجد العلماء ينبرون لمثل هذه النوازل ويقومون بدراستها ثم استخراج الحكم الشرعي، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، مثل المجامع الفقهية مثلا، أو هيئات كبار العلماء، أو دور الفتوى مثلا النازلة هذه يدرسونها. الأمر الثالث أن الاهتمام بالنوازل يجعل طالب العلم يتميز عن غيره. لذلك طالب العلم الذي يهتم بالنوازل الفقهية تجد لديه لين في العريكة وسعة في الاطلاع، وأيضا تعاطي مع كل ما يطرأ في حياة الناس، على خلاف المنغلق على نفسه الجامد على مذهبه مثلا أو على شيخه. فتجد طالب العلم عنده مرونة ولين وتعامل صحيح وسليم مع هذه النوازل. والناس يحتاجون إلى الأحكام الشرعية، يعني برزت مسائل في دنيا الناس عظيمة جدا، ومما يفخر به الإنسان تصدي الفقهاء لهذه النوازل. عندنا بنوك الحليب، وعندنا بنوك وعندنا ما يتعلق بأطفال الأنابيب، وعندنا ما يتعلق بالاستنساخ، ومسائل عشرات بل مئات المسائل التي طرأت في دنيا الناس. انظر إلى كلام الفقهاء، تجد العلماء ولله الحمد لهم كلام فيها، اجتهاد، ليس ما اجتهاد عاطفي أو اجتهاد هكذا، لا، وإنما اجتهاد مبني على استقراء ودراسة وتنزيل الحكم الشرعي عليها بناء على ما عند الفقيه من المعطيات والقواعد والأصول. فلذلك طالب العلم يتميز. يوجد بعض طلبة العلم لو سألت عن الكريدت كارد ما عرف، يقول إيش هذا؟ لو سألت عن بنوك الحليب، بنوك مثلا التلقيح الاصطناعي، أطفال الأنابيب، أشياء كثيرة تتجدد في حياة الناس الآن. المصارف الموجودة الآن، استخراج البطاقات وكثير من المعاملة ما يدري، وهذا غلط، هذا يدل على أنه لديه فقر في مسألة التوسع. فالنوازل هذه الاهتمام بها يجعل طالب العلم يتميز، وتميزه هذا يقوده إلى أن يتعامل مع الأشياء بوسطية واعتدال، حتى أنه يورثه لين وسعة في المسائل التي كان سابقا جامدا عليها، فيتبين له يعني أن الأمر على خلاف ذلك. يعني مثلا في مسائل الحج كثير من الناس يفتي بعيد عن الواقع، أيام الجمرات وأيام ما حصل يحصل من الزحام، لكن لما دخل بعض مشايخنا، وهذا هو عبر عنه بلسانه، لما دخل في الواقع وذهب بنفسه ورأى تغيرت فتواه، لأن عنده أصول يستمسك بها، عنده قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الفتوى تتغير باختلاف العوائد ويعني أشياء من هذا القبيل، بمعنى أنه يصير عنده سعة بعيد عن الجمود. وهذا لا يعني عدم الاستمساك بالنص أو بالأصل، لا، أنا أتكلم في المسائل الاجتهادية. بالنسبة للنوازل الفقهية دراستها ليست هي أو الحكم عليه ليس هو من قبيل التشهي أو الهوى أو كيف ما اتفق أو والله بدالي، لا، ما يصلح هذا. النوازل الفقهية هذه الحكم عليه يحتاج إلى جملة من الخطوات، أهم هذه الخطوات أولا التأكد من نزول هذه النازل أو وقوع هذه النازل، لا بد أن تتأكد من أن هذه الواقعة قد نزلت، وهذا لا يمنع من الافتراض الافتراض هذا سمة لكثير من الفقهاء الذي نفع في هذا الوقت، نفع في هذا الوقت. يعني مثلا أذكر لكم عند الشافعية لما تكلموا على الوقوف بعرف، الشافعية تكلموا على الوقوف بعرف، قالوا لو أن إنسانا طار، شوف لاحظ الكلام قديم طبعا، طار فوقف في أجواء عرفة طيران، ما حكم حجه؟ ما حكم حجه؟ قالوا إن طار بنفسه، عاد ما أدري كيف طار بنفسه، إن طار بنفسه لا يصح حجه، وإن طار على ظهر طائر صح وقوف، صح وقوف. يمكن إن طار بنفسه على ما يعتقده بعض الناس من أن بعض الأولياء يطير أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم، لكن قالوا إن طار على ظهر طائر فإنه ماذا؟ يصح وقوف. الآن ممكن الطائرات، ممكن في طائرات ممكن تقف على عرفة مثلا، هل الآن من وقف لحظة على هواء عرفة يكون قد أسقط الركن أم لا؟ هذه من النوازل. الآن تطورت التقانات هذه في دنيا الناس، أصبح ممكن الآن أناس يقفون بعرفة عن طريق طائرة. وأنا رأيت بنفسي مقطع، ما أدري من أي بلد، شخص يركب عليه يعني أشياء يطير بنفسه، يطير بنفسه، وهذا يخفف الزحام على الناس في الحج، ها؟ فما ندري يعني المستقبل، ما ندري يعني ماذا سيحصل عند الناس. هل الآن ممكن أن تكون هناك قطارات مثلا تمر بالناس أو أشياء مثلا، أو يركبون أجهزة معينة مثلا، أو طائرات خاصة صغيرة مثلا، أو يركب على الشخص أجنحة ويطير مثلا؟ فأنا قصدي بأن من المهم أن يتأكد الإنسان من وقوع النازلة حتى يحكم عليها، لكن مسائل الافتراضية هذا ما يمنع منها. شوف لاحظ الآن كيف استفدنا، مثل قول الحنابلة والشافعية بالنسبة للأرجوح المعلقة بين السماء والأرض، ذكرها ابن رجب في القواعد، قال مثلا لو أنه صلى على أرجوحة معلقة بين السماء والأرض هل يصح تصح صلاته؟ ما أرجوحة بين السماء والأرض، الآن طلعت الطائرات. فلذلك من المهم أن تتأكد من وقوع النازلة حصلت ونزلت حتى تدرسها دراسة تخرج بحكم شرعي. الثاني أن تفهم النازلة فهما عميقا دقيقا، لا بد من فهم أن هذه نازلة تحتاج إلى حكم شرعي، تحتاج إلى حكم شرعي. يعني فيه أشياء تطرأ في حياة الناس هذه ما تحتاج إلى حكم، والله حصل بركان في الدولة الفلانية، حصل زلزال، حصل كذا، يمكن البحث في الأحكام التي تنتج عن الزلازل عن البراكين، لكن هذه ليست نوازل، هي موجودة، الجمع ومثلا ما يسمى بالجوائح مثلا وشيء من هذا القبيل. إذن لابد أن تفهم هذه النازلة فهم دقيق، فليس كل مسألة تطرأ على الناس تكون نازلة، قد يكون عدم فهمك أو جهلك بالمسألة تظنها نازلة وهي ليست نازلة، هي ليست نازلة. النازلة هو الأمر الحادث، المسألة الطارئة، المسألة الجديدة التي ليس فيها نص سابق ولا اجتهاد من الفقهاء. المهم جدا أن نفهم النازلة فهما دقيقا. الضابط الآخر الإحاطة بكل ما يتعلق بالنازل، لابد أن تحيط بكل ما يتعلق بالنازل، ومن الإحاطة الاستعانة بأهل الاختصاص، هذا من الإحاطة أن تستعين بأهل الاختصاص. فمثلا نازلة طبية أنت بحاجة كطالب علم وفقيه أن تستشير الأطباء وأن تراجع المختصين في الطب مثلا، تسألهم عن طبيعة هذه الحالة. مسألة في الفضاء، والآن العالم متجه إلى الفضاء، الآن العالم متجه إلى الفضاء، ولابد من دراسة الآن الرجل الذي يذهب إلى الفضاء ويعيش فترة زمنية طويلة، كيف يصلي وكيف يصوم كيف يتوضأ؟ طيب نسأل من؟ نسأل أهل الاختصاص، نسألهم عن طبيعة الحياة خارج الغلاف الجوي، نسألهم عن إمكانية كذا إمكانية كذا، هذه مهم جدا. أيضا مثلا المهندسين مثلا تستشير المهندس في قضية معينة وهكذا. المقصود بأن من الإحاطة بما يتعلق بالنازلة الاستقراء للنصوص الشرعية في هذا، السؤال أهل الاختصاص، هذا يأتي بعد الفهم الدقيق لها أنها نازلة من النوازل. الضابط الآخر رد النازلة إلى الأدلة الفقهية المتفق عليها والمختلف فيها والقواعد الأصولية والفقهية والضابط الشرعي، هذه مهمة جدا. الأدلة المتفق عليها كم؟ أسألكم أنا، الأدلة المتفق عليها كم؟ الشيخ عبد الرحمن أعرف بعد، في أحد عنده زيادة؟ الأدلة المتفق عليها كم؟ 5؟ ها مسألة مش ها 4. أنا ما يعني سألتكم يعني على ظن أن الجميع يقول 4. الأدلة المتفق عليها 4، لا هي 5 ولا هي 3 ولا هي 10، 4. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب يعني القرآن، والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا الأدلة المتفق عليه. أيضا الأدلة المختلف فيها ما هي؟ كثير، منها قول الصحابي، الاستصحاب، الاستحسان، سد الذرائع، مصلحة المرسلة، العرف. أحسنت. ها في شيء؟ أدلة مختلف فيها، يعني بمعنى ما اتفق عليها أصحاب المذاهب الأربعة، ما اتفق عليها أصحاب المذاهب الأربعة. طيب لماذا قلنا بأنه لابد أن ترد أيضا، أن يردها إلى الأدلة المختلف فيها؟ لأن مهم جدا، هذه نازلة جديدة، فقد يكون الحكم على هذه النازلة من خلال دليل من الأدلة المختلف فيها. سد الذرائع مثلا، وهذا أكثر ما من عمل به من المالكية والحنابلة، أكثر من عمل بقاعدة سد الذرائع المالكية والحنابلة. عندك مثلا العرف له سلطان في الشرع ودور كبير جدا في الحكم على المسائل. وأنا أذكر بأن المسألة ليست تشهي وهوى واختيار وذوق، لا، إنما دراسة عميقة لطالب علم مستوعب لهذه المسائل وعنده الأدلة من حيث تراتيب الأدلة، يعرف كيف يرتب الأدلة، يعرف كيف يرتب الأدلة. واضح؟ طيب عندنا القواعد الأصولية، قواعد الأصولية، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، إلا إذا وجد صارف بالنسبة للأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، بالنسبة للنهي يصرف من التحريم إلى الكراهة، وبقية القواعد الأصولية، بقية القواعد الأصولية. ودورتنا الماضية كانت في شرح الورقات قبل كم أسبوع؟ 3 أسابيع تقريبا انتهينا منها. هذه القواعد الأصولية. عندك القواعد الفقهية أيضا، خاصة مسائل النوازل التصاقها بالقواعد الفقهية أكثر من أي باب آخر. ولذلك تجد سبحان الله العظيم طالب العلم والفقيه الذي لديه حصيلة من القواعد الفقهية أكثر الناس استيعاب لهذه النازلة والحكم عليه. القواعد الفقهية عندنا 5 متفق عليها بين العلماء. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة لا ضرر ولا ضرار، الرابعة اليقين لا يزول بالشك، الخامسة العادة محكمة. هذه 5 قواعد متفق عليها بين أهل العلم، بل بعض العلماء حكى الإجماع عليه على أنها من حيث الجملة لا من حيث تفاصيل وتفاريع هذه القواعد، متفق عليه. هناك قواعد مذهبية طبعا، هناك قواعد قد يكون متفق عليها بين بعض المذاهب، فمن المهم جدا فهم القواعد وكذلك الضوابط الفقهية. بالنسبة للمتصدي للنوازل لا بد أن يراعي مجموعة من الأشياء، أولها إخلاص النية وإصلاح الطوية، وهذا مهم جدا، لأن طالب العلم في عبادة وطاعة، فإذا نزلت بالناس نازلة أو احتاج الناس إلى حكم لا بد أن إذا أراد التصدي لها أن يخلص النية، والإخلاص في كل عبادة وطاعة ليس في هذه فقط، لكن يتأكد على طالب العلم استحضار مسألة النية على الدوام والاستمرار، خاصة وأن هذه نازلة تحتاج فتح من الله سبحانه وتعالى عليك. فمن المهم جدا أن تستحضر النية والإخلاص لله عز وجل. أمر الثاني ترك الذنوب والمعاصي. إنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي القلبية والقولية والفعلية والمالية والفكرية، كل هذه يكنسها عنه وينقي نفسه منها، لأن هذا العلم نور من الله عز وجل، ونور الله لا يؤتاه عاصي، نور الله لا يؤتى عاصي. وأنت في مقام الآن البحث والاجتهاد، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن لا يكون هناك شيء يعيقك عن الوصول إلى الحق. ومن العوائق الذنوب والمعاصي. شكوت، يقول الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. المسألة الثالثة كثرة الاستغفار عند التصدي لهذه المسائل والحوقلة. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الاستغفار كذلك، الاستغفار، لأنك بهذا تتبرأ من حولك وقوتك، وتسأل الله عز وجل أن يمنحك العلم، تستغفر الله من مما عندك من خطايا وذنوب قد لا تعلمها، وهي سبب من أسباب عدم وصولك إلى الحق. المسألة الأخرى عدم الاستعجال، وهذه آفة طلاب العلم، آفة طلاب العلم، نسأل الله أن يعافينا. وهي الاستعجال عندما تنزل نازلة، ينقدح في ذهن طالب العلم جواب، لكن هذا الجواب من أبعد الأجوبة عن الحق، والسبب في هذا الاستعجال. لا، تأنى، هذه نازلة. كان عمر بن الخطاب، وهو الذي حشي علما وملئ إيمانا، كان إذا عرضت عليه المسألة يجمع لها أشياخ المهاجرين والأنصار، كان الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من العلم والمكانة والإيمان كان لا يستعجلون، حتى ذكر عنهم بأن المسألة يحيلها الشخص إلى الآخر حتى تعود إليه، تذهب إلى أكثر من هذا فتعود إليه. ولذلك هذه النوازل تحتاج من طالب العلم ماذا؟ التأني وعدم الاستعجال. فقد يبدو لك شيء في التأني والسؤال والنظر وسؤال الله عز وجل، ها، ما لا يبدو لك من أول نظرة لهذه المسألة. كان أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من أصحاب الاجتهاد المطلق، إذا أغلقت عليه المسألة ينزل كما يذكر عنه شمس الدين ابن القيم من القلعة، ويضع التراب على رأسه ويسأل الله تعالى أن يوفقه للصواب. كان من جملة ما كان يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي. ما يستعجلون، ينظر، كان ينظر في 100 كتاب من كتب التفسير في المسألة الواحدة، يرجع إلى 100 كتاب. ولذلك من المهم جدا عدم الاستعجال. الأمر الآخر مما ينبغي مراعاته عدم الانفراد بالقول، لا تنفرد. ولذلك راجع طلاب العلم وذاكر العلماء وارجع إلى كلام أهل العلم، نعم، لا تنفرد بالرأي وبالقول، هذا من أهم ما ينبغي مراعاته في هذا الأمر. المسألة جديدة، المسألة لا تحتاج أن يعني المسألة لا تحتمل مثلا ترجع تقول والله في قول مثلا وجدته في الكتب، لا، ما يصلح هذا، لا بد من مراجعة العلماء ومذاكرة العلماء، تأني وعدم الاستعجال. كذلك مما ينبغي مراعاته إدمان النظر والقراءة في كتب النوازل، في كتب النوازل. وبالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة، أكثر المذاهب اعتناء بالنوازل المذهب الحنفي والمذهب المالكي، أكثر المذاهب اعتناء بالنوازل من حيث التصنيف، من حيث التصنيف المذهب الحنفي والمذهب المالكي. ولذلك السمرقندي الحنفي أبو الليث أو الليث السمرقندي له كتاب اسمه الإعلام بأحكام النوازل أو نحو هذا العنوان، ومن الحنفية. كذلك ابن الحاج، ابن الحاج له كتاب في النوازل وهو مالكي. وأيضا الونشريسي له كتاب اسمه المعيار المعرب، ذكر نوازل. وهناك مجموعة من المالكية في النوازل الصغرى والنوازل الكبرى، وهناك دراسات يعني دراسات أكاديمية جيدة اعتنت بالنوازل تخصصية، يعني هذا طالب العلم لا يستغني عنها، طالب العلم لا يستغني عنها. وهذا لذلك من المهم، من المهم أيضا مراجعة فتاوى وقرارات المجامع الفقهية، فستجد كما هائلا من المسائل التي درست ضمن فتاوى وقرارات المجامع الفقهية، تجدها مطبوعة ولله الحمد وموجود. والمجامع الفقهية هذه لها أثر عظيم على الناس في مسألة النوازل على وجه التحديد، لأن المجامع الفقهية هذه يجتمعون لمثل هذه القضايا، ويقدم الأعضاء البحوث التي يخلصون في النهاية إلى قرار يخرج من هؤلاء العلماء وقد يكون هناك من يخالف، لكن ينظرون إلى الأغلبية. وقرارات المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية مطبوعة ولله الحمد وموجودة حتى على النت، لمن لم يستطيع الحصول عليها موجودة على النت. فهذه من المهم جدا، وهذه تغنيك حتى عن الكتب السابقة اللي أنت تقول مثلا لا تستطيع الحصول عليها. هذه القرارات مهمة جدا، وهي مجلات المجامع الفقهية. يعني لا أريد أن أطيل، لكن هذه مقدمة. بالنسبة للنوازل كثيرة جدا، النوازل كثيرة جدا، والوقت الآن أدركنا، لا نريد أن نسهركم، لكن سأتحدث عن نازلة نازلتين مثلا، ثم نكمل إن شاء الله من الغد. الغد عندنا بعد المغرب وبعد العشاء، الفترتين ستكون عندي بإذن الله تعالى. من النوازل تصاريح الحج. قديما الناس يحجون من دون تصاريح، فقد يبدو للإنسان يوم الثامن من عرف من ذي الحجة الحج، شغل سيارته وراح إلى مكة. وأنا أذكر هذا، أذكر يعني بعض الناس في ليلة عرفة يقول لأصحابه شو رأيكم نحج السنة، قالوا والله زين بسم الله، شغلوا في الليل وراحوا وصلوا عرفة وحجوا ولله الحمد. وقديما كانوا يحجون على الإبل، يحجون على الإبل، وما كان مثل هذا الزحام الشديد. حتى ذكر بعض العلماء عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه شيخنا، قال بأنه كان حج قديما، يقول كنا نقبل الحجر الأسود في كل شوط، كل شوط يقبلون الحجر الأسود، دلالة على عدم وجود الزحام. فما كان هذا الزحام موجودا في السابق. ثم بعد ذلك لما كثر الناس وتيسرت وسائل الوصول إلى مكة، أصبح الوصول إليها سهل، يعني المسلم الذي في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية يستطيع أن يصل مكة يمكن ب 17 ساعة طيران، هذا في أقصى الأرض 17 ساعة يصل مكة، ومنهم 14 ساعة وتسع ساعات وسبع ساعات طيران. وكان الناس قديما يعني إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج يبقون أشهر في الطريق، أشهر أشهر. حتى بعد صناعة السيارات ما كانت الطرق معبدة، ولذلك كبار السن يخبرونكم بهذا كيف كانوا يحجون، يمكثون شهر وشهرين في الطريق. المقصود بأن كثر الناس الآن وتيسرت وسائل الوصول إلى مكة، وأصبحت مكة لا تحتمل هذه الملايين المملينة ولا تستوعب ذلك، فاحتاج العلماء إلى بحث هذه المسألة، فاجتمعوا وخلصوا إلى أن الشخص لا يحج كل عام، وإنما يصرح له بالحج كل 5 سنوات، كل 5 سنوات يحج إذا رغب في الحج، وأن الشخص لا بد له من تصريح، ما يحج من دون تصريح، وهذا لا شك بأنه من المصالح المرسلة والعظيمة التي فيها نفع للناس، لأن منى هذه ما تستوعب ملايين، عرفة كذلك مزدلفة، ولو قلنا مثلا عرفة التي هي الركن، ركن الإسلام، يعني الوقوف بعرفة ركن الحج، عفوا الوقوف بعرفة ركن الحج، يعني لو جاءت مثلا ملايين ما تستوعبهم، كذلك مكة الحرم. طيب الآن من أراد الحج ولم يخرج له تصريح، فهل يكون هذا داخل تحت عدم الاستطاعة أم لا؟ لأن الفقهاء بحثوا من عدم الاستطاعة، عدم أمن الطريق مثلا، طريق غير آمن مثلا، وشيء من هذا القبيل، وشيء من هذا القبيل. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من لم يستطع استخراج تصريح للحج مع قدرته المالية والبدنية أنه غير مستطيع، أنه غير مستطيع، ولذلك يسقط عنه الحج حتى يجد تصريحا، ولو قدر ومات فإنه لا تخرج، لا يخرج من تركته من يحج عنه وجوبا، وجوبا لاحظ وجوبا، أما إذا أرادوا أن يحجوا عنه تبرعا فيكون يؤجرون على ذلك، يؤجرون على ذلك. لذلك تجد بعض الناس الآن من الذين لا يحصلون على تصريح يذهبون لتحصيل هذا الركن بمعصية. كيف المعصية؟ التزوير مثلا، يزور تصريح، أو يغش مثلا، أو يتحايل، يذهب يقول لا أنا ذاهب كذا ثم يدخل مكة، ما يصلح هذا. طاعة الله ما تنال بمعصيته، طاعة الله ما تنال بمعصية. والله جل وعلا ماذا قال؟ قال من استطاع إليه سبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فهذا من الأمور التي تسقط فرضية الحج عن الإنسان حتى يخرج التصريح، يخرج التصريح، وهذا كأن الطريق غير آمن مثل ما ذكر الفقهاء. ولاحظ كيف أن الفقهاء أرجعوا هذه المسألة إلى أمن الطريق، أو أن يعاقل الحاج عن الوصول إلى مكة قبل أن يحرم. من ذهب إلى مكة قبل الإحرام وأعيق في الطريق فهذا له حكمه، هذا له حكمه. ولذلك من المهم جدا على المسلم أن لا يطلب ما طاعة الله بمعصيته، لأن الغش والكذب والتحايل هذا معصية، هذا معصية، وأنت غير مستطيع، أنت غير مستطيع. فالحصول على التصريح مهم، لأن تنظيم الحج بمثل هذه الطريقة فيه مصالح عليا، وفيه أيضا تحقيق لما ذهب إليه الحجاج من أداء النسك على أتم وجه، على أتم وجه. وشوفوا الآن الحملات ماذا تصنع بالناس بسبب الزحام الشديد. مزدلفة هذه ما يعرفها أكثر الحجاج، يقول زحام شديد، إذن يتنبه المسلم لهذا. المسألة الثانية ما يتعلق بهذا اللباس، لباس الإحرام الجديد بالنسبة للرجال الذي هو يشبه التنورة للنساء، وهو الإزار الذي فيه أزرار أو ما يسمى السحاب، هذا اخترعه طالب من الطلاب وهو الإزار، ويوضع له سحاب أو أزرار. تعرفون الأزرار؟ أزرار هنا الأزرار. فانتشر بين الناس وقامت شركات بصناعة هذا الإزار وانتشر بين الناس. فالعلماء نظروا إليه، هل هذا يعتبر مخيطا أم غير مخيط؟ ولذلك المسألة فيها قولان قولان، بل وصل الأمر إلى الرداء أيضا، وضعوا للرداء. فمن أهل العلم بل غالبية العلماء ذهبوا إلى عدم جواز لبس هذا النوع من لباس الإحرام، والكلام للرجال طبعا، لأن المرأة مأمورة بلبس الثياب والتستر، الكلام على الإزار الذي يلبسه الرجل. قالوا لأن هذا أصبح مخيطا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس البرنس والقمص والسراويلات. السراويلات نهى النبي عليه الصلاة والسلام. البرنس ما هو؟ هو الثوب الذي فيه، الذي متصل غطاء الرأس به، مثل ألبسة إخواننا المغاربة المعروف، هذا متصل، هذا البرنس. والقمص جمع قميص وهو الثوب، والسراويلات جمع مفردها سراويل، السراويلات هذا الجمع مفردها سراويل، وأما سروال فيقولون بأن هذا ليس هو مفرد سراويلات. واضح؟ قالوا بأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمخيط لم يرد في السنة لفظة المخيط، وإنما ذكرها بعض العلماء. النخعي قال المخيط، والمعنى المخيط هو كل ثوب فصل على أعضاء البدن، وليس كل ثوب فيه خيط، لا، وإنما المفصل على أعضاء البدن، مثل الثياب، الفنايل، السراويلات الطاقية مثلا، الغترة، القبعة مثلا، هذا كله يسمى مخيط. مخيط فقالوا بأن هذا من لماذا؟ لأنه فصل على أعضاء البدن، مثل التنورة الآن للمرأة سمى تنورة، قال هذا فصل على أعضاء البدن. القول الثاني وأشهر من قال به من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال بأن هذا ليس فيه شيء، هذا لا يسمى مخيطا، وذكر أدلة على ذلك، أدلة على ذلك. وقول الشيخ محمد قوي، استدلالاته قوية، وقال بقوله جمع من العلماء وطلبة العلم، قال بأن هذا يفارق المخيط في أشياء كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم البرنس والقمص والسراويلات، فدل هذا على أن ما سواها مما يلبسه المحرم، مما يلبسه المحرم. الأمر الثاني أن هذا ليس مفصل على أعضاء البدن، فهو يشبه الإزار العادي الذي يمسك المحرم أو يمسكه أو يشده المحرم بحزام مثلا، حزام، قال هذا مثل هذا. عموما هذه من النوازل. وعندنا قاعدة شرعية مهمة، أن الخروج من الخلاف مستحب، خاصة وأن المسألة تتعلق بمحظور من محظورات الإحرام، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، وإن كانت المسألة يعني فيها الخلاف فيها قوي، لكن الأكمل للإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يترك هذا اللباس. لكن لو لبسه هل يفدي أم لا؟ هنا يأتي دور المفتي والفقيه. المسائل الخلافية في الغالب إذا كان الخلاف فيها شديدا لا يضمنون من وقع فيها إلا إذا كان من المتلفات، إلا إذا كان من المتلفات. ولذلك هذه المسألة من النوازل. ما كان الناس قديما إذا تجردوا من المخيط ولبسوا الإزار والرداء أنهم يصنعون هذا، لكن طرأت فقام يعني شخص فاخترعها فانتشرت، ولذلك حصل الخلاف في كونها من المخيط أو من غير المخيط. لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله غدا نكمل بقية النوازل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يلا نعطيكم 5 دقائق للأسئلة، تفضل.
بعد 5 سنوات لا يمكنه أن
يقضيها. إيه يعني أخونا الله يحفظه يقول الآن مثلا شخص فسد حجه ويؤمر بأن يعود من قابل، كما في حديث ابن عباس الذي عليه أهل العلم قال يفسد حج مثلا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه وعليه بدنه ويعود من قابل. طيب يقول الآن إذا كان 5 سنوات الآن يخبر الجهات بأن حجه قد فسد، فإذا أذن له الحمد لله، إذا لم يؤذن له فهذا مما لا استطاعة له فيه، يأتي بعد 5 سنوات، أو مثلا يحج مع امرأة ويكون محرما لها من السنة القادمة ولا يمنعونها. فيما يعني أذكر بأنه إذا حج مع امرأة ويكون محرما لها. نعم.
الذي يدخل بدون تصريح هل نقول أن حجة صحيح ولكن يؤثم عليه؟
بالنسبة لمن حج من دون تصريح ذكرت أنا بأنه لا يجوز له، لكن لو حج وأتى بأركان الحج واستكمل حجه كاملا وفق الشروط والأركان لا أحد من أهل العلم يبطل حج، لا أحد من أهل العلم يبطل حج، لكن يأثم، لا شك أنه يأثم، وهو معرض نفسه للعقوبة، معرض نفسه لأن يهين نفسه، والمؤمن مأمور بأن يعز نفسه وأن لا يهين نفسه، لأنه قد يطرد أو يمنع، قد أحرم دخل في النسك، هذا غلط. يعني أنا للأسف أشوف بعض، تأتيني أسئلة من بعض الناس قد حجوا سابقا ويذهبون ويتحايلون ويلبسون الثياب ويعتقدون بأنهم ممكن أنهم يمررون هذا على الجهات المختصة. يا أخواني ما في داعي والله لمثل هذا، يعني حجة الإسلام واحدة وما زاد فهو نفل. قد ورد في حديث حسنه بعض العلماء إن عبدا صححت له في ديني في بدنه لم يفد إلي في كل 5 إنه لم أحرم 5 سنوات. يعني هذا حديث أخذ به العلماء الذين تصدوا لهذه المسألة، فما في داعي للتحايل. يعني في أناس أخبرني رجل يقول أنا من 37 أو 39 سنة أحج سنويا، تعجبت أنا، قلت له كيف؟ قال لي كذا وكذا. والله هذا جواب لي، قال كذا وكذا. ما يصلح يا أخوان، ما يصلح، هذه عبادة ودين، هذه عبادة ودين. نعم.
طيب إذا كان نظام يعني الدولة يسمح أن الشخص يقدم كل سنة وبعدين هم يفرجون،
إذا كان نظام الدولة، إذا كان شخص مثلا واعظ، شخص مثلا عنده مهمة مع وفد مثلا، هذا حتى هناك يعني يسمحون الآن بأصحاب الحملات، الأطباء، الوعاظ، المشايخ سنويا، هؤلاء هذا المستثنين، مثل ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام السقاة والرعاة والذين استثناهم أن عدم المبيت بمزدلفة، كذلك في استثناءات. إذا كانت الدولة تسمح له أكيد في إذن مسبق هو يدخل ضمن الاستثناءات. معليش أنا أتكلم عن شخص لا يسمح له إلا كل 5 سنوات لا يتحايل. خلصت 5 دقائق. ها تفضل محسن. العاجز عن الحج عجزا كاملا يسميه الفقهاء، يطلقون عليه المعضوب. المعضوب هو العاجز عجز كامل، يعني ليس عنده قدرة، مثل الميؤوس منه، مثل الشخص الذي جرت العادة بأن هذا مثل هذه الأمراض لا يشفى منها ولا يستقر على وسيلة النقل ولا يستطيع التنقل، هذا الذي ذكره العلماء من الذين يجوز أن يحج عنهم في حياتهم. أما إذا كان عاجز عجز مؤقت كمرض بسيط أو محتمل أنه كذا ما يحج عنه حتى يحج عن نفسه أو يصل إلى حالة لا يستطيع أن يحج. بالنسبة للرمي طبعا هذا مو بدرسي أنا، خاف المشايخ، لا هذا أنا نوازل أنا. بالنسبة لبداية رمي الجمرة وطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف الليل، هذا قول جماهير أهل العلم، بعد منتصف الليل من طاف بعد منتصف الليل، من رمى الجمرة هذا هو الراجح. طبعا الأفضل غير، نتكلم على من ناحية الحكم الشرعي، بعد منتصف الليل رمى ما نقول أعد، لا، وقع الرمي في زمانه الشرعي، كذلك الطواف، لكن الأفضل والأكمل أنه لا يصنع هذا إلا بعد طلوع الشمس. برنس اللي فيه يعني أي لكن يظل الكتفين كاملة، أي ما في بأس. بالنسبة للصلاة في الفانيلة نص الكم هذه أو البرنس اللي يقول الأخ أنا ما أعرف شكله، لكن عموما اللي فيه النصف هذا ما في بأس. هو النهي ورد كما في حديث جابر أن يصلي الرجل وأحد كتفيه مكشوف، يعني لا يصلي الرجل، وجاء لفظ كتفيه وجاء لفظ كتفه، والحنابلة انفردوا عن الجمهور بالتحريم بالمنع بالمنع. نعم أكيد عندها ورث. على العموم هذا تحايل ولا يجوز، والتحايل هذا جاء من جانبين، الجانب الأول أن الأصل في النكاح الديمومة والاستمرار والبقاء، ولا يجوز التحايل فيه، ولذلك عندنا نكاح المتعة محرم. لماذا؟ لأن فيه نكاح مؤقت، وهذا نكاح مؤقت، خاصة أن أفصح وأعلن وأظهر ما في نيته، ذلك النكاح ما يجوز اللعب به مثل هذه الطريقة. الأمر الثاني اشتراطه هي أيضا أنه يطلق، فطاعة الله ما تنال بمعصيته ولا بمثل هذه الحيل الباطلة، هذا لا يجوز، وهذا كان موجود عند كثير من البوادي، حتى موجود في الزمن القديم، يعني نكاح الحج المرأة التي ليس لديها محرم. ولذلك أنا أوجه رسالة إلى كل امرأة لا تجد محرم، ما في داعي أنها يعني تثقل على نفسها، هي سقط عنها الحج ولله الحمد حتى تجد المحرم، لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم، فما في داعي لهذا التحايل والتلاعب. ها صلنا 10 دقائق. ها رفقة مأمونة، هو هذا المسألة اللي ذكرناها، قلنا بأن مذهبان فقهيان يرون بأن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج مع رفقة مأمونة، وبعضهم يضيف أمن الطريق، لكن قد هي تعتقد أو المعتمد في البلد الفتوى بأن ما تسافر، مثل مذهب الحنفية والحنابلة قالوا ما تسافر المرأة إلى الحج والعمرة إلا بمحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.